أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث في المسألة 14. قال الماتن أعلى الله مقامه الشريف: إذا علم من نفسه أنه لو نام في شهر رمضان يحتلم، فالأحوط تركه وإن كان الظاهر جوازه، خصوصا إذا كان الترك موجبا للحرج، أي ترك النوم، كما لو غلبته الحاجة إلى النوم. موضوع البحث في هذه المسألة واضح أنه يرتبط بمفطرية الجنابة، الاختيارية. صحيح أن الجنابة في أثناء النوم ليست اختيارية، كما ورد في بعض الروايات في النكاح هو فاعل أو الجماع، بينما في الجنابة هو مفعول، يعني صورة خيالية خارجة عن إرادته. إذا شخص يعلم أو يطمئن أنه كلما نام أجنب، شاب شبق غير متزوج، وكما علمت هذا يحصل مع بعض الشباب الذين يعيشون في بيئة الإثارة وفي سن الإثارة. طبعا الفرض نادر أنه كلما نام، بس يكثر، يعني والله في اليوم مرة، في اليومين مرة، ها؟ تحصل عنده حالة الاحتلام، وهذا أمر طبيعي في أوائل البلوغ والشبق مع تداعي الصور الذهنية في الخيال. لكن خلينا نمشي على الفرض، إنسان يعلم أو يطمئن أنه إذا نام أجنبه، مش يحتمل أو يظن، ها؟ يعني عنده علم وجداني أو عرفي اللي هو الاطمئنان، ناشئ من مناشئ موضوعية. حينئذ يقال إنه وإن كان يجنب بغير اختيار أثناء النوم، لكن يستطيع أن يمنع المقدمة التي تجعله يجنب، فإنما لا بالاختيار من حيث النتيجة. إذا استند إلى ما بالاختيار من حيث المقدمة يصبح أمرا اختياريا بالواسطة. وعلى هذا الأساس يقال إن من نام باختياره وهو يعلم أنه يجنب، يصح أن نقول بأنه أجنب باختياره المقدمة الاختيارية المفضية إلى الإجناب، وإن لم تكن نفس الجنابة باختياره. وهذا الكلام على مستوى الكبرى والقاعدة الكلية كلام صحيح لا إشكال ولا ريب فيه. فإن الاغترار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار، لكن الكلام كل الكلام في تطبيقه في المقام. وأساس البحث أنه هل ثبت أن الجنابة، أنا بدي أروح لجذر المسألة، لأن في تقديري المسألة غير منقحة بما ينبغي في كلمات المحققين وشراح العروة، وإن ذكرت نكات مهمة ومفيدة في الكلمات. قلت ما ذكرناه على مستوى القاعدة والكبرى كلام سليم، إنما الكلام في أن مسألتنا هل هي صغرى له أم لا، توضيح ذلك. هل ثبت أن الجنابة الاختيارية مطلقا ولو بواسطة كموضع بحثنا مفطرة أم لم يثبت ذلك؟ نحن قدمنا البحث في الديباجة في الدروس السابقة أو في الدرسين السابقين أو بالأمس، تقدم البحث. شو تقدم؟ ما تقدم من البحث هو عناوين موجودة في الروايات، وانتهينا إلى أن من فعل فعلا يستند إليه خروج هذه المادة الموجبة للجنابة، كما لو قبل بشهوة، كما لو لزق بأهله، كما لو ضم، كما لو فخذ، ما أدري العناوين اللي كلها وأكثرها وردت في الرواية. وتعدينا عن هذه العناوين إلى ما كان نظيرا لها ولو في الجملة، كمان استغرق في الخيال بالمشاهد الجنسية مثلا أو شاهد فيلما جنسيا، بمعزل عن حكم الشرعي للفيلم الجنسي من حيث الحلية والحرمة، عم نحكي بالأثر الوضعي، وكان مظنة أن يجنب. فإن كان بقصد الإجناب بها ونعم، إذا كان مما يغلب عليه ولو لم يكن بقاصد أيضا شملته الأدلة. أرجو الانتباه، إذا كان مما يخاف منه أيضا شملته الأدلة. مش هيك تكلمنا بالأمس؟ جيد، السؤال، هل هذه الأدلة تثبت الجنابة مطلقا أم تثبت الجنابة المستندة إلى فعل الإجناب بقصد أو بلا قصد؟ حتى لو قصد العدم وتعرض لما يوجد في العادة غلبت عليه شقوته، هو صائم وقاصد عدم الجنابة، لكن شاب وجلس يضم زوجته ويقبل ويشتهي إلى أن نزل الماء، مثل ما قال الإمام بدء القتال اللي طاب. طيب، واضح جدا أننا وين ألغينا الخصوصية في العناوين المأخوذة في الأدلة، وهو إلغاء عرفي جدا إلى مثل النظر والتخيل والتصوير وإلى ما هنالك ورؤية الأفلام في عصرنا مثلا. لكن لا يمكننا، أرجو الانتباه، أن نلغي عنوان الاختيار بمعنى فعل المقدمة التي تفضي إلى الخوف أو إلى من نزول الماء أو إلى نزول الماء، إلى واقع إنسان يفعل به ذلك. يعني إنسان يعلم أنه إذا نام نومه ثقيل، وإذا كان نوم ثقيل ما رح يشعر على زوجته مثلا وهي تلاعبه في المكان الحساس، وقد يفضي هذا في حال النوم إلى انتصاب وإنزال. فينا نقول إنه إذا الإنسان بيعرف زوجته بتعمل هيك، نتعدى عن هالروايات له. إذا كان هذا الشيء مفطر فهو مفطر آخر مش من تلك العناوين. ما فينا نلغي الخصوصية بالفاعل بالاختيار إلى ما يحدث معه ذلك قطعا. مقامنا من هالقبيل، النوم هو بذاته لا يجيب الجنابة، ها؟ والنائم لا يفعل موجب الجنابة، مش مثل اللي بيفخر أو بيقبل أو أو أو. والخيال في النوم مش اختياري مثل اليقظة، ها؟ والنظر في النوم مش مثل النظر في اليقظة. أنا كيف بدي أتعدى من اسم الفاعل إلى اسم المفعول؟ ما في مجال. وعلى هذا الأساس، فأساس البحث في تقديري هنا هو التشكيك في وجود دليل يدل على مفطرية الجنابة الاختيارية مطلقا، ولو كان الاختيار بواسطة مقدمة دون أن تكون نفس الجنابة مستندة بنفسها إلى الاختيار. بل أقول ظاهر الأدلة جدا أن المفطر هو موجب الجنابة الذي يكون بشكل مباشر بفعل اختياري، مش إعدام المقدمة، ها؟ وعلى هذا الأساس نقول إن الأدلة قاصرة عن إثبات مفطرية مطلق الاختيار ولو بواسطة، خصوصا إذا الواسطة واسطة غير استنادية. استمر الشيء له علة مقدمية، تبدأ من رش البارفان إلى ما بعرف شو الروائح العطرة يعني إلى 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 السحودي، كلهم مقدمات وجودية. مرة أخرى لها جاي مضافة إلى أنه لو كان هكذا شيء مفطر لورد ذكره في الروايات، فإن وجود هكذا شاب شبق غالبا يحدث معه ذلك إذا نام في سن معينة لا يختلف بين الأمكنة والأزمنة، ها؟ إن لم نقل في الأزمنة السابقة كان يحدث بشكل موازي إذا مو أكثر، نتيجة حرارة الطبيعة في تلك البلدان ونتيجة الأغذية الخاصة من العسل والتمر وإلى آخره. عموما خلو الروايات بالكامل عن الحديث عن هذا الموضوع لا إشكال ولا غير أنه مما يؤيد ويعزز التشكيك الذي ذكرناه في شمول الروايات. إذا كان الأمر كذلك، فنحن من الأساس لا يوجد لدينا دليل يشمل مورد هذه المسألة في الدلالة على المفطرية. على وعلى هذا، وإذا كان الأمر كذلك وشككنا في المفطرية تشغل براءة طبعا بطبيعة الحال، أو يجري استصحاب بقائه صائما، ها؟ البراءة على مستوى الحكم التكليفي، وبعد ما يوقع في النوم ويقوم بشك أنه فطره هذا الاحتلام الذي كان يعلم سلفا أنه يقع فيه أو يطمئن يستصحب بقائه صائما، مش هيك؟ جيد. على وعلى هذا نحن لدينا الروايات الواردة في الباب 35 من أبواب ما يمسك عنه الصائم. الرواية الأولى محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد الكوفي الأهوازي. عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن ميمون القداح، يعني قداح المقصود كان عمله برل السهام للنبل. جيد. عن أبي عبد الله عليه السلام، واضحة صحيحة الرواية بلا إشكال، قال: ثلاثة لا يفطرن الصائم: القيء والاحتلام والحجامة. عنوان الاحتلام بنفسه عنوان غير مفطر بحسب ظاهر هذه الرواية، والرواية مطلقة لم تفصل بين من يعلم بأنه يحتلم إذا نام أو يظن أو يطمئن وبين الذي قد يحتلم اتفاقا. صحيح أم لا؟ مقتضى الإطلاق أن الاحتلام كعنوان غير مفطر، ولو كان الإنسان يعلم أنه إذا نام احتلم. فحتى لو ادعى مدعي، بدك أكثر من هيك، وجود إطلاق يثبت مفطرية مطلق الجنابة، كنا نقيده بمثل هذه الرواية، فإن موضوعها أخص، الجنابة بالاحتلام أخص من مطلق الجنابة. انتبهتوا؟ وعلى هذا الوزان الرواية الثانية من الباب، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحتلم بالنهار في شهر رمضان يتم صومه كما هو، فقال: لا بأس. عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم، مش عم يحكي عن حالة وحدة يعني، دائما قد تتكرر، ثم يستيقظ ثم ينام قبل أن يغتسل، قال: لا بأس، ما دام بالنهار ما في مشكلة، وما دام احتلام ما في مشكلة. ها؟ وشو بدي بحق له ينام قبل ما يغتسل؟ ما بحق له ينام. هذه الفتوى في رواية خامسة مخالفة لكن ضعيفة السند. الرواية الرابعة هي المهمة في الباب، وهذه تقدمت معنا سابقا، وهي رواية عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله: لأي علة لا يفطر الاحتلام الصائم والنكاح يفطر الصائم؟ قال: لأن النكاح فعله والاحتلام مفعول به، يعني اسم الفعل واسم المفعول. هذه الرواية نعمة الرواية في الدلالة على أن الاحتلام مطلقا لا يفطر، لكن واستدل بها سيد المستمسك واقتصر عليها في المقام، لكن الإنصاف أن هذه الرواية لا تصلح للدليلية، لأن في السند أولا القاسم بن محمد ويمكن أن يكون القمي، وفيها حمدان بن الحسين والحسين بن الوليد أو الحسن بن الوليد، هو الحسن بن الوليد في أكثر المصادر. عموما الحسين بن الوليد يقال له شباب هذا والله العالم، هذا هو وحمدان بن الحسين كلاهما مجهول الحال، ها لا نستطيع أن نبني على الرواية. طيب إذا كان الأمر كذلك فحينئذ لا إشكال ولا ريب في أن الاحتلام ليس من المفطرات. فإذا إنسان علم بأنه يحتلم خير إن شاء الله، علمت بأنه سيحصل معك شيء هو ليس من المفطرات، إذن ليس مطلق الجنابة مفطرا ببساطة، وليس مطلق الجنابة التي يستطيع دفعها الإنسان ولا يدفعها مفطر. المفطر هو الجنابة التي تكون مستندة إلى فعل الإنسان، مش لم يرفع مانعها الإنسان. انتبه، هذا التأسيس مهم. وبهذا يتضح الفرق الذي تعرض له بعض المحققين بين محل كلامنا وبين بقايا الطعام بين الأسنان في الفم، فإنه هناك مطلق الأكل والشرب أو ما يعرض للأكل والشرب مفطر، ولذلك المضمضة مفطرة أيضا ولو غلبته لأنها ما ظنت أن تغلبه إلا مضمضت الوضوء الواجب. طيب هناك الأدلة ظاهرة في هذا، والإنسان الذي يعلم أو يغلب على ظنه أنه يمكن يفلت من بيت أسنانه وهو مش ملتفت ويدخل إلى جوفه شيء يفطره، هذا مستند إلى اختياره وعدم رفع المانعية كما لا يخفى. هنا يوجد عنوان يشمل وهو عنوان الأكل والشرب، بينما في محل كلامنا عنوان الاحتلام أساسا خارج على المفطرية، خليه يجنب 100 مرة أثناء النوم ما في فرق، هذا مش مفطر أساسا ولو كان يعلم. بتقول لي كيف يا أخي وهو يعلم؟ بيقول لك إيه، لأن ما في دليل على أن مطلق الجنابة مفطرة، الجنابة المستندة إليه مفطرة، مش الجنابة التي لا يرفع مانعها مفطرة، ها؟ كما لا يخفى. جيد، وبع هذا لا معنى للحديث عن العذر العقلي في المقام، إذ العذر العقلي غير مطروح للبحث كما فرضه صاحب المستمسك أعلى الله مقامه الشريف. نعم، يبقى أن الماتن هل طرح هذه المسألة لبيان الحكم التكليفي أم طرحها لبيان الحكم الوضعي؟ إذا طرحها لبيان الحكم التكليفي فلا بأس، ما عندي كلام. أما إذا طرحها لبيان الحكم الوضعي فالأحوط تركه، يعني البناء على مفطريته. إذا للحكم الوضعي لم نفهم ما دخالة الحرج حتى تغير في الحكم الوضعي، فإن الحرج والضرر عناوين تبيح له تكليفا ارتكاب المفطر. كشخص بيقول لك دائما إذا بنام أنا بدي أجنب، إذا بنام بدي أجنب، إذا بنام بدي أجنب. طب إيه إذا ظلني بلا نوم؟ في حرج شديد علي، خصوصا في البلدان اللي النهار فيها 20 ساعة، ها مثلا، فالحرج يجوز له النوم لو كان هو مفطر، ها، لكن لا يرفع المفطرية كما لا يخفى. فمن هنا أنا شككت، يمكن أصلا هو ساق المسألة لبيان الحكم التكليفي مش الوضعي، وإن كان بعيد يتعرض للحكم التكليفي في باب المفطرات فقط من دون التعرض للحكم الوضعي وهو المفطرية في المقام. هذا تمام الكلام في المسألة 14. المسألة 15، طبعا من كلام اللي حكيته فيها اتضح الكلام في التعليقات، بعض التعليقات على العروة وما ينبغي أن نعلق عليه. احنا ما بنعلق إلا إذا تعليق فيها مبنى جديد ما تعرضنا له. المسألة 15، يجوز للمحتلم في النهار الاستبراء بالبول أو الخراطات وإن علم بخروج بقايا المني في المجرى، ولا يجب عليه التحفظ بعد الإنزال من خروج المني إن استيقظ قبله، خصوصا مع الإضرار والحرج. الكلام في الذيل نفس الكلام، إضرار والحرج هو إنهم علاقة بالحكم التكليفي مش بالحكم الوضعي، صحيح؟ جيد، واضح المسألة، ما بدها توضيح. شو هو حكم هذه المسألة؟ يجوز للمحتلم في النهار الاستبراء بالبول أو الخراطات. عادة المحتلم مش مثل المواقع في اليقظة لأهله، المواقع عادة يقذف في العادة يعني كل مادته إلى الخارج في حركته الفيزيائية أثناء المضاجعة. المحتلم عادة خصوصا إذا نومه خفيف وبيستيقظ بسرعة قد يستيقظ وقد تحرك الماء من صلبه، أو بمجرد أن يخرج الماء يستيقظ. إذا استيقظ الإنسان ذهبت عنه حالة الاحتلام، فقد لا تخرج المادة كاملة فيبقى في المجرى جزء منها، أو قد لا تكون بدأت بالخروج فيستطيع حبسها. ها؟ إذا نومه خفيف جدا بمجرد أن تتحرك من الصلب عبر المجاري يستيقظ، يستطيع أن يضع يده في موضع الاستبراء ويمنعه من الخروج. مليح؟ جيد. هل يجب عليه أن يفعل ذلك؟ يمنعه من الخروج، هو ما عمل شيء مقتضي للخروج، هذا في النوم صار. أم لا يجب عليه أن يفعل ذلك؟ ثم إذا المني لا يزال في المجرى ويعلم هو أنه في المجرى، هو عادة بيحتلم ويبقى جزء من المني في المجرى، في استبراء بالبول وفي استبراء بالخرطات. استبراء بالبول يعني إخراج البول، هو يعلم أنه مع البول بتخرج أجزاء المني متميزة واضحة، وبالخرطات يخرج الباقي. أقول جزء من هذا البحث أساسا مربوط بكتاب الطهارة، بالنسبة للشق الثاني، هل المني الذي يكون في المجاري ولا يخرج من الصلب فعلا يسبب جنابة أو لا يسبب جنابة؟ يعني إذا إنسان احتلم وقام واغتسل ثم خرج منه ما علم أنه بقايا المني في المجرى مع البول بعد الاغتسال، هل هذه جنابة جديدة واجب يغتسل منها أم لا؟ هذا محل بحث بين المحققين. أقول إن قلنا بأن هذا ليس جنابة جديدة، هذا مربوط بالشق الثاني بس من المسألة بحسب تقسيم الشق الثاني، فلا بحث أصلا في المفطرية، انتبهت؟ فيبقى البحث مبني على أنه جنابة جديدة، وفي الشق الأول لا إشكال ولا ريب في أن البحث يبحث هذا اللي بيقدر يحبس المني عن الخروج، لأن واضح إذا المني خرج رح يصير جنابته فعلية، لأن المني إنما يوجب الجنابة بالخروج إلى الخارج مش بالتحرك في الداخل. ها؟ جيد. هذه المسألة لا تختلف كثيرا عن مسألتنا السابقة، أرجو الانتباه. هل كل جنابة توجب المفطرية أم لا؟ الجواب هو الجواب، أرجو الانتباه. هذا خروج منيه إلى الخارج مستند إلى احتلامه أم إلى فعله الاختياري؟ ها؟ قل لي الله عليك، مستند إلى احتلامه بطبيعة الحال، هو مفعول به في النوم، يعني التعبير بالرواية هكذا بس شو بدنا نسوي؟ ها؟ مفعول به وإن كان فاعلا، يعني بمعنى أنه خلقت في هذه الحالة مش هو اختارها، وهذا من أثارها، هذا مش جنابة جديدة، مش أنا عملت شيء عم يخرج المني وبدي أحبسه، لا، هو يخرج من أثار الاحتلام، فهو مشمول للقول بأن الاحتلام لا يفطر. وهذا من أثار الاحتلام، والأدلة اللي قالت بالتفخيض والتقبيل واللصق واللصق والما أدري شو لا يتعدى منها إلى محل الكلام، تبهتوا؟ وأما في الشق الثاني فالأمر واضح أيضا، هذه بقايا المني في الداخل حتى لو كانت توجب جنابة جديدة، وهذا على عهدة الطهارة مش على عهدتنا هون، نقول هذه الجنابة الجديدة ليست بفعل جنابة جديدة، ظاهر الروايات انه اللي بيفطر هو مش مطلق خروج المني الى الخارج، اللي بيفطر هو شو؟ الذي يفطر هو الفعل الذي يستوجب خروج المني بشهوة، قال قبلة بلا شهوة ماشي، مع شهوة ما فيه مانع ها؟ ولذلك إذا شخص مريض عنده سلس مني لنفترض هكذا، كل ما تكون عنده بالكيس المنوي شيء من المني يخرج إلى الخارج، سلس منوي، هذا واجب عليه واقعا. أنا ما شفتها في الكلمات مطروحة على البحث، لأنه يمكن أن يتصور وجود سلس منوي. ها؟ هل يجب عليه أن يتحفظ عن خروج المني في أثناء الصوم بأن يربط ذكره عن أن يخرج منه المني أم لا؟ قطعا الأدلة لا تشمله، لا يكون مفطر وإن خرج منه تلقائيا مرارا في اليوم بيوجب جنابة، هذا بحث آخر، ليس كل ما يوجب جنابة يفطر، انتبهتوا؟ وهذا بحث مهم جدا مهم. ولذا فالمقام هو مجرى البراءة عن المفطرية على مستوى الحكم التكليفي وعلى مستوى الحكم الوضعي. ونحن حيث مشينا بهذا البحث بهذه الطريقة طبعا لا نحتاج لما استدل به بعض المحققين من إطلاقات استحباب الاستبراء وأنها تشمل حتى الصائم الاستبراء من المني، إذ لا يخفى أن هذه هذا الحكم الاستحبابي إطلاقه حيثي، لا نستطيع أن نتمسك بهكذا إطلاق فيما لو افترضنا أنه في حد نفسه مفطر، تبهت؟ هذا تمام الكلام في المسألة 15، ما في كلام أكثر من هيك، لأن أكثر مبانيها تكرار في المسألة 14. نعم إلا مع الإضرار والحرج، هذا مربوط بالحكم التكليفي بطبيعة الحال مش بالحكم الوضعي، لأنه لو كان مفسدا لجاز له ذلك غاية الأمر، لجاز له ذلك غاية الأمر، يكون مفطر مثل اللي يتضرر إذا لم يأكل مثل صاحب داء العطاش، ها يجوز له لكن لا يستطيع أن يستمر صائما. المسألة 16، ها أنا عارف خلص الوقت لكن هذه ما فيها بحث، مربوطة بالبحث السابق. إذا احتلم في النهار وأراد الاغتسال فالأحوط تقديم الاستبراء إذا علم أنه لو تركه خرجت البقايا بعد الغسل فتحدث جنابة جديدة، اتضح أن هذه الجنابة لا دليل على مفطريتها، والاحتياط لا نجد له مستندا معتدا به، والاستحبابي منه لا تثريب على صاحبه، ها يصطفل بالاحتياط الاستحبابي. المسألة 17، ها يعني صحيح قد تحدث جنابة جديدة بالمسألة 16 لكن مش مطلق جنابة مفطرة، قلنا نحن واضحة ما فيها نقطة جديدة أصلا. المسألة 17، لو قصد الإنزال بإتيان شيء مما ذكر ولكن لم ينزل بطل صومه من باب نية إيجاد المفطر، هذه مستأنفة المسألة، بحثناها في الديباجة قبل المسائل لأنها نية القاطع الملازمة لنية القطع في من كان يعلم بأن هذا يقطع، ها فانقطعت نية الصوم فبطل صومه، فهو ليس مفطرا مطلقا ولا ننفي مفطريته مطلقا على القاعدة التي أسلفناها في نية القاطع والقاطع. المسألة 18 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.